أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم.
نعم، صب العذاب على من سب الأصحاب.
جمهور العلماء ذهب إلى أنه من سب الصحابة أو لعنه يكون كافرا مرتد، وأجمع العلماء إجماع أن من اتهم الصحابة بالكفر أو بالنفاق أو طعن في عدالته أو في دينهم يكون كافرا مرتدا، مرق من ملة المسلمين وخرج من ملة الإسلام. لماذا؟ لأن الذي يطعن في الصحابة يطعن في الدين كله.
الإخوة الذين يصلون، أخي يقول أن هناك من الإخوة من يصلي صلاة المغرب ثم يجمع إليها العشاء، ثم إذا صلينا نحن العشاء يجلس ينتظر الناس حتى يصلون. قال الله أعلم أن هذا التصرف غير صحيح. فقد جاء للنبي صلى الله عليه وسلم برجلين ترتعد رأسهما، فقال ما منعكما أن تصليا مع القوم؟ قال صلينا في رحالهم. قال إذا صليتما ثم جئتما إلى مسجد قومكما فصليا. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة، وذلك ذرعا للفتنة وذرعا للمفسدة. وهذا النقل جاء عن رجلين صليا في رحالهم، فما بالك بنا إذا صلينا وجلسنا في المسجد والناس يصلون في أعلى المسجد؟ التهم في ذلك والمفسدة المترتبة على ذلك أشد. هذا أمر. الأمر الثاني قضية القصر. فإذا كان الإنسان نعم في سفر أو هو إمام في قوم مسافرين فعند ذلك يقصر الصلاة، لكن وقد سمع النداء فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مكتوم، قال تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. فلا أعلم دليلا يخصص هذا الدليل لصلاة الجماعة، بإضافة إلى ما ذكرته في المفسدة التي ترتب على ذلك من التهمة من جالسين الذين لم يصلوا. فإن صلى المسافر خلف المتم فمن السنة أن يتم، وذلك لحديث ابن عباس وقد سئل لماذا إذا صلينا في رحالنا أو صلينا يعني منفردين قصرنا، وإذا صلينا خلف الإمام أتممنا، يعني الإمام الحاضرة أو الإمام المقيمين؟ قال تلك هي السنة. فالسنة إذا صلى المسافر خلف المقيم أتم. فلذلك إن شاء الله إخواننا يصلون، إن أدركوا المغرب معنا صلوا المغرب، وإن أدركوا العشاء معنا صلوا العشاء، وهذا لهم أجر صلاة الجماعة كما في حديث المتصام حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري في المضاعفة. صلاة الجماعة تبطل صلاة الفرد 27 درجة و 25 درجة. هذا بالنسبة لهذه المسألة. هنا تقول حول الرصيد 10 جنيهات ثم ماذا؟
البائع جاءته رسالة أنه تم تحويل والمشتري لم تصل الرسالة وهي وضع رصيد، فالبائع يقول للمشتري الفلوس وصلت والمشتري يقول لا أنا مستلمتش أنا بشتري منك رصيد بس ما وصلش.
نعم، هذا يرجع فيه إلى الرقم، هل أخذه صوابا أم لا؟ فإن كان قد أملاه الرقم خطأ فالعلة والآفة ممن أملى فهو عند ذلك يضمن ويذهب عليه رصيد، فإن كان هو قد كتب خطأ تمام عند ذلك يتحمل، وإلا فالأصل أن تسلم كل سلعة في حسبها حسب وضعها، فالأرض بكتابتها، السيارة بنقلها، والرصيد بانتقاله، الرصيد كذلك متعارف عليه بانتقاله، فليس له الحق إلا إذا انتقل الرصيد. أما إذا شكك، إذا شكك البائع بأن المشتري قد وصل إلى الرصيد ولكن جحده، فعليه أن يأتي بالبينة، فإن لم تكن بينة فالبينة على المدعي واليمين على من أنكر، فيكون يمين مشتري الرصيد.
البائع يتحمل؟
قلت تفصيل في المسألة، قلت إذا جحد المشتري قال ما وصلنا الرصيد والبائع قال لا هو يكذب قد وصل إليه تمام، فإما أن يأتي البينة، البينة الرقم المرسل عليه، خلاص إذا جاء الرقم وصل لفلان يكون وصل لفلان، فإن لم يكن هناك بينة فاليمين على المنكر وصاحب التليفون الذي اشترى الرصيد يقسم بالله أن الرصيد ما وصلنا، فيتحمل البائع أن يرسل له بثمن 10 جنيهات رصيدا مرة إيه؟ مرة أخرى. واضح؟ واضح؟
مثل حالة الرد شفنا بعض السنترالات بيتصلوا بالشركات ويقول لهم حصل كذا وكذا هم يبعتها له يعني.
إذا حصل الأشياء وكذا مش مشكلة خلاص. طيب نعم. أين وقفنا؟ نعم اقرأ يا من اقرأ يا سيد. نعم
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد ملاحظة
طيب المشكلة بعدين نتحدث نسفة
قال والتابعين من صحب الصحابي، فأما أقسام العبارات بالإخبار عن أحوال القوى فأرفعها أن يقال حجة أو ثقة أو دونها أن يقال كذاب أو ساقط.
نعم، الخطيب رحمه الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد، يتكلم في هذا الباب عن عبارات يستعملها أصحاب الحديث في الإخبار وفي الجرح والتعديل، فوقف هنا عند قوله ووصف لمن روي عنه أنه صحابي يريدون أنه ممن ثبتت له أو ثبتت صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والتابعي من صحب الصحابي. الصحابي الصحبة تطلق على المحادثة وتطلق على المجالسة وتطلق على الرؤية، هذا من ناحية اللغة، ومنهم من عرف الصحابي بقوله هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، واعترض على هذا التعريف، والراجح ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في قوله هو من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وإن تخلل ذلك ردة على الصحيح. فالصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، خرج من ذلك من لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان من المعاصرين له فليس من الصحابة. وقوله من لقي النبي صلى الله عليه وسلم كلمة عامة مطلقة يدخل فيها اللقاء بالسماع وبالرؤيا، فمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره ولكنه سمع منه فهو صحابي، وهذا ليدخل في ذلك ابن أم مكتوم ومن كان على هذه الشاكلة ممن كان تتعذر عليه رؤيا كالأعمى، ويدخل في ذلك الذين سمعوا خطبة الوداع وقد حضر ذلك كما ذكر الحاكم رحمه الله تعالى في المدخل الإكليل أكثر من 100,000 سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء منهم من رأى ومنهم من سمع ولم يره. فإذا قلنا الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم أخرجنا الأعمى وأخرجنا الذي سمع ولم يره، وهؤلاء بالإجماع قد عدهم العلماء من الصحابة، قد عدهم العلماء من الصحابة. إذن الصحيح أن نقول للصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قيد فقال من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، هذا شرط أن يلقاه في حال إسلامه وإيمانه، فإن لقيه في حال كفره واستمر على الكفر فأسلم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، أو أسلم في حياته ولكنه لم يلقه بعد إسلامه، فهذا مخضرم ليس صحابيا، ليس بصحابي، فيشترط أن يلقاه مؤمنا. مؤمنا قال به، لم يقل مؤمنا بالله، لأن ورقة بن نوفل لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا بالله، وقد آمن كذلك وتمنى أن يشهد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه أدركته الدنيا قبل أن يشهد بعثته، ولذلك فالصحيح أنه ليس صحابيا. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في ذلك الإنس والجن الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الوصف، مؤمنا به ومات على ذلك، يدخل في ذلك أو يخرج من ذلك الذين ارتدوا في زمان أبي بكر وماتوا على الردة فليسوا صحابة. أما من تاب وأسلم وحسن إسلامه وتوبته ومات بعد ذلك على الإسلام فهو صحابي على الراجح والصحيح كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله. وهل يشترط في الصحبة طول الملازمة؟ قول لبعض أهل العلم، ولكن الصحيح أنه لا يشترط في الصحبة الملازمة ولا طول كثرة المجالسة، وهذا الذي اختاره الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ولذلك عد الإمام أحمد وجمهور العلماء والحاكم الذين حضروا في خطبة الوداع من الصحابة، ولعل بعض هؤلاء ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم إلا في هذا الموقف، وهم معدودون في الصحابة. وأما الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم دون البلوغ فهؤلاء لهم شرف الصحبة، ولكن روايتهم كرواية التابعين، روايات مرسلة، روايات ماذا؟ مرسلة، ولكن لهم شرف الصحبة. وأما من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حال تمييز وإدراك فهو صحابي كمحمود بن الربيع الذي قال أدركت أو عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي. فهذا صحابي وقد سمع منه ابن عباس وأنس وكانوا صغار من صغار الصحابة من صحابة. إذن هذا تعريف الصحابي. أما التابعي فالتابعي هو الذي أدرك الصحابية أدرك الصحابة. ورواية الصحابي يقال لها روايات الموقوفة أو الآثار وهو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل. وأما ما قاله الحافظ ابن حجر في النزهة أو إقرار فليس صوابا لأن سكوت الصحابي لا يستفاد منه الإقرار بخلاف سكوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخبره هو المرفوع وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو خلقية. هذا بالنسبة إلى تعريف الصحابي والتابع. قال من صحب الصحابي التابع من صحب الصحابي ومنهم الكبار ومنهم الصغار. هذا موضوع آخر من أراد أن يتوسع فيه يرجع إن شاء الله إلى مقدمة التقريب للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. هذا بالنسبة للصحابة. كان في أخ سألني هنا عن سبب النزول.
لو بالنسبة للتبعي ذكر في آية سبب النزول هذا القول مثلا ذكر في كلمة قولي مثلا نعمل
إيه؟ هنا يسأل عن قول الصحابة التابعي في آية إنها نزلت في كذا أو سبب نزول الآية الفلانية كذا هل كقول الصحابي؟ لا ليست كقول الصحابي. فخبر التابع في ذلك يكون حكمه مقطوع عليه. وإن قلنا فنقول هو انعزاه للنبي صلى الله عليه وسلم أو كان له حكم الرافع فقول التابع مثلا من السنة كذا فهذا وإن قلنا هو من المرفوعات فيكون حكمه كحكم المرسل كحكمه كحكم المرسل. أما قول الصحابي من السنة كذا أو أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو حرم علينا كذا أو أحل لنا كذا أو كنا نفعل كذا فهذا كله له حكم الرفع هذا له حكم الرفع. وأما قول الصحابي في تفسير آية فتفسير الصحابي ليس له حكم الرفع. وهذا يعلم من مشاهدة في كتب التفسير فكتب التفسير مليئة بأقوال الصحابة فتفسير لابن عمر تفسير ابن مسعود تفسير ابن عباس هذا ليس له حكم الرفع إلا إذا نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما يحكيه من أسباب النزول ففرق بين قوله فهذه الآية نزلت في كذا أو هذه الآية سبب نزولها كذا. فقوله نزلت هذه الآية في كذا ليس هذا من أسباب النزول وإن كان البخاري رحمه الله تعالى يعد من أسباب النزول وقد فرق شيخ الإسلام ابن تيمية بين هاتين العبارتين. أما قوله سبب نزول هذه الآية كذا فهذا له حكم ماذا؟ حكم الرفع. نعم طيب نواصل وبعدين نسأل.
قال أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن الحسن بن قريب الماني.
تمام ما علقناش على نعم هذا بالنسبة للصحابي والتابعي. أما قوله فأما أقسام العبارات بالإخبار عن أحوال الرواة فأرفعها أن يقال حجة أو ثقة أو دونها أو يقال كذاب أو ساقط وأدونها أن يقال كذاب أو ساقط يعني أدنى هذه العبارات أدنى هذه العبارات. معنى هذا هناك عبارات للأئمة الجرح والتعديل يصفون بها الرواة ويذكرون أحوال الرواة، والذي يذكر ذلك هم العلماء المعتنون النقاد العالمون بأخبار وأحوال الرواة. فقال هذه العبارات تنقسم لأقسام، وأقسام كثيرة، أرفعها أن يقال حجة. هذا في نظر الخطيب رحمه الله تعالى، وإلا فهناك من أهل العلم من يذكر عبارات أخرى، فأرفع عبارات الجرح، أرفع عبارات التعديل ما أكد بأفعل تفضيل، وذلك مثل أن نقول ما أكد مدح بأفعل مثل ما نقول فلان أوثق الناس. فقولك فلان أوثق الناس هذه من أرفع عبارات التعديل. وما كان على هذا النحو تلك الشاكلة أو ما كرر كقولك أو قول الإمام أو الناقد منهم فلان ثقة ثقة ثقة، أو ثقة حجة، أو ثقة ثبت، أو ثقة حافظ، فهذا أرفع من قوله حجة. ثم يليه كذلك مثل هذه الصفات أيضا، أن تقول فلان من أوثق الناس، فلان من أوثق الناس، هذه أيضا من أرفع العبارات. أيضا إذا قال هنا حجة، فقول معنى قوله حجة أي أنه يؤخذ بأقواله ورواياته وسيرته وشمائله، هذا بالنسبة لقولهم ماذا؟ فلان حجة، يعني يؤخذ بأقواله وسيره وشمائله إلى آخره. وهذا القول أعلى من قولهم ثقة، فالحجة أعلى من قولهم ثقة، ولكنهما كل هذه العبارات في مرتبة التعديل، في أعلى مراتب التعديل، وأعلى مراتب التعديل كذلك ماذا؟ هي مختلفة. إذا قيل في الرجل حجة وقيل في آخر ثقة، أيهما أعلى في التعديل؟ من قيل فيه؟ من قيل فيه حجة قال أو ثقة، لكن سمعت أن حجة أعلى من ثقة، وهذا قد نص عليه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى وأدونها. طبعا هناك مراتب بعد ذلك، هذه أعلى المراتب، هناك ما هو يدل على الصدق مثل صدوق لا بأس به ليس به بأس، ثم أدنى منها محل الصدق إلى آخره. وأدنى عبارات التجريح ذكر الأدنى كما ذكر الأعلى في عبارات التعديل، وإلا فهناك عبارات تجريح لكنها خفيفة، فلان يخطئ، فلان يهم، فلان سيء الحفظ، ثم شد من ذلك ضعيف، ثم شد من ذلك ضعيف جدا، ثم متروك، ثم متهم بالكذب، ثم كذاب، ثم ساقط، هذه أدنى عبارات التجريح. نعم.
قال أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن حفص بن الخليل الماليني، أنبأنا أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ، حدثنا القاسم بن زكريا ويحيى بن صاعد ومحمد بن موسى الحلواني وأحمد بن محمد بن سليمان القطان قالوا حدثنا عمرو بن علي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا أبو قلدة قال فقال له رجل يا أبا سعيد أكان ثقة؟ قال كان صدوقا وكان مأمونا وكان خيرا. وقال القاسم وكان خيارا الثقة شعبة وسفيان.
نعم. الآن هذا الأثر أثر صحيح كما ذكر في الحاشية إسناده صحيح، ثم ذكر تخريجه من الكامل بن علي وابن حبان مقدمة المجروحين والحاكم في المدخل إلى الصحيح من طرق عن عمرو بن علي وهو الفلاس قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي إلى آخر. فيه أن عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا أبو خلدة فقال له رجل يا أبا سعيد أكان ثقة؟ قال كان صدوقا وكان مأمونا وكان خيرا. طيب، الصدوق المأمون الخير هو الثقة، وقال القاسم وكان خيارا، ثم قال الثقة شعبة وسفيان. وأراد رحمه الله تعالى التناهي في الإمامة والتوثيق أن شعبة وسفيان والثقة هذا والذي وصل إلى الغاية في الإمامة وفي الحفظ وفي الإتقان كشعبة وسفيان. ولا يريد عبد الرحمن بن مهدي من ذلك أن الثقة عنده هو فقط من كان في منزلة شعبة وسفيان، لأنه لو كان ذلك لا أخرجنا كثيرا من الرواة الثقات الذين لم يصلوا إلى ما وصل إليه شعبة وسفيان في ماذا؟ في الإتقان والتثبت. إذن هو أراد بقوله الثقة شعبة وسفيان الدرجة العليا في التوثيق، فمرتبة التوثيق مرتبة واسعة أو تشتمل على مراتب، مثل ما قلنا مرتبة القوة، فلان قوي تجد هذا القوي هناك من هو أقوى منه وتجد من هو أخف منه في القوة، لكن أخف منه في القوة ليس ضعيفا كذلك، لكن عند المقارنة بمن هو أشد هناك من هو أقوى منه. كذلك في مرتبة الثقة توفر العدالة والضبط، هناك من وصل إلى الدرجة العليا وهناك من هو أدنى، هناك من هو أدنى قليلا، لكن الكل يطلق عليه ماذا؟ يطلق عليه ثقة. فأبو خلدة هذا ثقة لأنه كان خيرا صدوقا مأمونا، فإن لم يكن ثقة فماذا؟ لكن عبد الرحمن بن مهدي أراد أن يبين أنه لم يكن في الثقة والتوثيق كمنزلة شعبة وسفيان، وهي منتهى والغاية في الإمامة وفي التوثيق. نعم.
قال أخبرني الحسن بن أبي طالب حدثنا أحمد بن إبراهيم بن شاذان أخبرنا الحسين بن محمد بن عفير قال قال أبو جعفر أحمد بن سنان كان عبد الرحمن بن مهدي ربما جرى ذكر حديث الرجل فيه ضعف وهو رجل صدوق فيقول رجل صالح الحديث.
نعم. قال هنا أيضا عن عبد الرحمن بن مهدي أنه ربما جرى ذكر حديث الرجل فيه ضعف وهو رجل صدوق فيقول فيه صالح الحديث. إذا عنده مرتبة صالح الحديث هي مرتبة أقل من مرتبة الصدوق، وقال صدوق وهو رجل صدوق لكن فيه ضعف فيقول فيه صالح الحديث. من أهل العلم مثل السخاوي ذكر أن قوله صدوق وقول العلماء مثلا صالح الحديث عند عبد الرحمن بن مهدي بمعنى واحد، ولكن اعترض عليه بهذا الأثر أنه قيل ربما يجر الرجل الصدوق فيه ضعف فيقول فيه صالح الحديث، وعبد الرحمن بن مهدي نفسه جعل مرتبة صالح الحديث أقل من مرتبة ليس به بأس، ليس به بأس، ولذلك فقولهم صالح الحديث أقل من قولهم ماذا؟ صدوق، أقل من قولهم صدوق. والأصل في هذا اللفظ أنه يطلق عند الجمهور على من يستشهد بحديثه، على من يستشهد بحديثه وليس يحتج بحديثه، تمام، عند جمهور العلماء. لكن قد يأتي صالح الحديث ثقة، صالح الحديث يحفظ حديثه، إذا جاءت قرية تدل على أنهم أرادوا ما هو أعلى من الشواهد فإنه يعمل مع بهذه القرينة في موطنها. نعم.
قال أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن عمر بن أحمد الواعظ حدثنا أبي حدثنا الحسين بن صدقة حدثنا أحمد بن أبي حشمة قال قلت ليحيى بن معين إنك تقول فلان ليس به بأس وفلان ضعيف، قال إذا قلت لك ليس به بأس فهو ثقة، وإذا قلت لك هو ضعيف فليس هو بثقة لا تكتب حديثه.
نعم. الأثر الماضي والأثر الذي بين يدينا الآن كلاهما صحيح، وذلك بعد النظر في طرق في إسناد المؤلف وفي طرق هذين الأثرين. أما قول يحيى بن معين رحمه الله فمن الأقوال المشهورة وقول ابن معين إذا قال في الراوي لا بأس به يريد بذلك أنه ثقة، وهذا يدخل في باب المصطلحات الخاصة، فالأصل أن الثقة لا يقال فيه لا بأس به، ولكن عند الجمهور يطلقون لا بأس به على الصدوق، لكن من مصطلحات ابن معين الخاصة أنه إذا قال في الراوي ليس به بأس فهو ثقة. من العلماء من قال أن قول ابن معين لا بأس به أو ليس به بأس بقوله ثقة، وهذا قد رده الإمام العراقي رحمه الله، لأن ابن معين لم يقل إذا قلت في الراوي لا بأس به فهو بمنزلة الثقة، وإنما قال فهو ثقة. ما معنى هذا؟ ذكرنا قبل قليل أن منزلة الثقة أو مرتبة التوثيق مرتبة يدخل فيها يعني على مراتب، هذه المرتبة على درجات، فمن قال فيه ابن معين لا بأس به فهو داخل في التوثيق، لكن هل هو بمنزلة الثقة الثقة التام؟ لا، واضح. ولذلك مرة يقول في بعض الرواة ليس به بأس، ومرة يستخدم قوله ماذا ثقة، هو توثيق لكنه ليس بمنزلة ماذا الثقة عند ابن معين. وقد يقول مرة لا بأس به على الصدوق، وقد يقول لا بأس به مرة في الضعيف، لكن أصلا أنه كما قال فهو ثقة. قال وإذا قلت هو ضعيف فليس هو بثقة، ولا تكتب حديثا. إطلاق الضعيف على الراوي من عبارات الشواهد كما هو عند جمهور العلماء، لكن ابن معين إذا قال في الراوي هو ضعيف قال هنا ماذا فليس هو بثقة ولا تكتب حديثا، دل ذلك على ضعفه الشديد. إذن يطلق ابن معين في الراوي أنه ضعيف ويريد بذلك ماذا الضعف الشديد، فغالبا ما يقول ذلك في المتروكين. وقد تكلم شيخنا الشيخ أبو الحسن حفظه الله تعالى على ذلك في كما في كتابه شفاء العليل في ألفاظ وقواعد الجرح والتعديل، فقد ألف هذا الكتاب في عبارات الأئمة في الجرح والتعديل، وذكر أنه وجد بالاستقراء أن قول ابن معين في الراوي ضعيف أنه يطلق ذلك غالبا على الكذابين والمتروكين. إذن هذا أيضا اصطلاح عام ولا اصطلاح خاص؟ هذا اصطلاح خاص بابن معين أنه يطلق الضعيف على الضعف الشديد. نعم.
قال حدثني علي بن محمد بن نصر الدينواري قال سمعت حمزة بن يوسف السهمي يقول سألت أبا الحسن الدارقطني قلت له إذا قلت فلان لين إيش تريد به؟ قال لا يكون ساقطا متروك الحديث ولكن مجروحا بشيء لا يسقط عنه العدالة لا يسقط عن العدالة.
نعم. إذا قال الدارقطني ليس بشيء، لأنه سئل إذا قلت في فلان لين أي شيء تريد به، قال لا يكون ساقطا متروكا، يكون أنه يطلق اللين هنا على ماذا؟ على الضعيف الذي لا يترك. قال فلا يكون ساقطا متروك الحديث ولكن مجروحا بشيء لا يسقط أو لا يسقط عن العدالة، هذا فيما إذا قال لين. أما إذا قال الدارقطني ليس بشيء في الراوي فإنه يطلق ذلك على الكذابين، على الكذابين إذا قال في الراوي ليس بشيء، وإذا قال في لين فهو يطلق ذلك على ماذا؟ على الضعفاء. نعم.
وقال أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي لما أخبرني به أبو زرعة روح بن محمد بن أحمد القاضي إجازة شافهني بها أن علي بن محمد بن عمر القصار أخبرهم عنه، وجدت الألفاظ في الجرح والتعديل على مراتب شتى، فإذا قيل للواحد إنه ثقة أو متقن فهو ممن يحتج بحديثه، وإذا قيل إنه صدوق أو محله صدق أو لا بأس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه، وهي المنزلة الثانية. وإذا قيل شيخ فهو بالمنزلة الثالثة يكتب حديثه وينظر فيه، إلا أنه دون الثانية. وإذا قيل صالح الحديث فإنه يكتب حديثه للاعتبار، وإذا أجاب في الرجل بلين الحديث فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه اعتبارا، وإذا قالوا ليس بقوي فهو بمنزلة الأول في كتب حديثه إلا أنه دونه، وإذا قالوا ضعيف الحديث فهو دون الثاني لا يطرح حديثه بل يعتبر به، وإذا قالوا متروك الحديث أو ذاهب الحديث أو كذاب فهو ساقط الحديث لا يكتب حديثه، وهي المنزلة الرابعة.
نعم، هذه العبارات هي العبارات التي ذكرها الإمام أبو حاتم رحمه الله تعالى، وهذا هي درجات عبارات الجر والتعديل عند أبي حاتم وابنه، وقد يخالف في ذلك أيضا جماعة من العلماء في ترتيب سلم الجر والتعديل، مثل مثلا ابن الصلاح العراقي الحافظ بن حجر وهكذا. هذا سيأتي وقت إن شاء الله الكلام في عبارات الجر والتعديل وفي مدلول هذه العبارات، لكن أيضا نمر على هذه مرورا سريعا. قال: وجدت الألفاظ الجر والتعديل على مراتب شتى، فإذا قيل الواحد إنه ثقة أو متقن فهو ممن يحتج بحديث، وإذا قيل إنه صدوق أو محل الصدق أو لا بأس به فهو ممن يكتب حديث وينظر فيه. معلوم أن أبا حاتم كان من المتشددين، وإذا وثق الرجل فإنك تشد على توثيقه بناجذيك فقلما يرضى عن أحد، وإذا جرح الراوي فلتكن على تأودة في هذا التجريح. كلمة صدوق عند أبي حاتم أطلقها حتى على بعض الأئمة المشاهير، فقد قال في الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري قال فيه صدوق، وقال فيه عمرو بن علي الفلاس قال فيه صدوق، وبعض الأحيان نطلق كلمة الصدوق على الضعفاء، فهذا يعود إلى ما كان عليه أبو حاتم رحمه الله تعالى من تشدده. لكن إذا تفرد أبو حاتم بقول صدوق أو لا بأس به في الترجمة، فالمشاهد من صنيع الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه يترجم في التقريب للمترجم له بكلمة أبي حاتم صدوق أو لا بأس به، فمعنى ذلك أنه قد اعتبر بكلمته بأنها أيضا توثيق. قال: وإذا قيل إنه صدوق أو محل طيب، وهي المنزلة الثانية أي في التوثيق كذلك، وإذا قيل شيخ فهو المنزلة الثالثة يكتب حديثه وينظر فيه إلا أنه دون الثانية. كلمة شيخ كما نقل ابن رجب رحمه الله أنها في اصطلاح العلماء توثيق، لكنه أدنى من الثقات الحفاظ المشاهير، أدنى من الثقات المشاهير. ذكر أن الشيوخ في اصطلاح أهل العلم عبارة عاما هم أدنى أو أقل من الأئمة الحفاظ، وقد يكون فيهم الثقة وغيره، يعني أقل من الثقة. إلا أن هذه الكلمة عند أبي حاتم كما يظهر هنا أنها من ألفاظ الشواهد والمتابعات، وهذا إذا قال فالراوي فقط شيخ. أما إذا قال شيخ ثقة أو شيخ صدوق فهذا وصف لمن للثقة أو الصدوق شيخ، تمام، والعمل يكون بالتوثيق الذي ذكره. طيب، نقف عند هذا ونقف إن شاء الله.